بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في البداية أتقدم إلى الإخوة الأعزاء وإلى ساحة ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه بأحر التهاني والتبريك لمولد مولاة العالمين وسيدة نساء الأولين والآخرين السيدة الطاهرة الصديقة الزكية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأحب أن أتكلم بهذه المناسبة في دقائق قبل شروع الدرس أن السيدة الزهراء تحمل خصوصيتين: خصوصية الفضائل وخصوصية النتائج. خصوصية الفضائل أنها وصلت إلى مقام سيدة نساء العالمين. طبعا هي ليست فقط سيدة نساء العالمين، بل هي سيدة رجال العالمين ما عدا النبي والأئمة عليهم السلام. هي سيدة على كل خلق الله ما عدا المستثنيين، وبلغت مقام أم أبيها بحيث يعتبر هذا المقام أعلى من مقام زوجات النبي الذي أعطاه القرآن لهن أمهات المؤمنين. إذا كانت زوجات رسول الله مع الاحترام والتقدير للمخلصات منهن، فإن فاطمة عليها السلام هي أم رسول الله، يعني أم النبوة، أم الرسالة، أم الإسلام. وطبعا ينبغي أيها الأحبة أن ندقق في المعنى المستعمل فيه كلمة أم في السيدة الزهراء. ما المقصود من الأم؟ هل أن الأم بمعنى الحنان والرأفة والرحمة على رسول الله، أو بمعنى الأصل كما في قول اللغويين أن الأم بمعنى أصل الشيء، أو بمعنى أعمق من ذلك؟ لطالما لم تستعمل لفظ الأم بالمعنى المعهود والمعروف، وهو أن يكون النبي متولد منها، هذا لم يستعمل بهذا المعنى، فحتما يراد معنى آخر، فيجب أن تدرس تلك المعاني من قبل الباحثين والعلماء والمبلغين حتى يطلع الناس على هذا المقام العظيم الذي وصفها به رسول الله صلى الله عليه وآله. ووصلت أيضا إلى مقام أعظم من هذين المقامين، أعظم من مقام أم أبيها، وأعظم من مقام سيدة نساء العالمين، أن الزهراء ميزان لرضا وغضب الله تعالى، إذ تواتر عند المسلمين. هذه الرواية التي سأقولها لكم وأنتم تعرفونها ليست من مرويات مذهب أهل البيت فقط، هي من مرويات المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. عجيب هذا الحديث. نحن نعرف أن كل شيء يجب أن يكون تابعا لله، يجب أن يكون راجعا إلى الله. أما لم نعهد في كلام من كلمات المعصومين عبر التاريخ أن الغضب الإلهي والرضا الإلهي تابعا لشخص. هنا النبي يؤكد أن الله يغضب إذا غضبت فاطمة، ويرضى إذا رضيت فاطمة. هنا انظروا، كأن النبي صلى الله عليه وآله يجعل بين الغضبين وبين الرضايين رضائين، علية ومعلولية. يعني غضب فاطمة علة تامة لتحقق غضب الله. مجرد أن تغضب فاطمة يغضب الله تعالى، مو يمهل، مو أن فاطمة تغضب فيمهل الله تعالى ذلك الذي أغضبها حتى يرضيها. لا، بمجرد أن تغضب فاطمة يغضب الله تعالى لغضبها. وهنا نقطة أحب أن أثيرها بين يدي الإخوة، وأرجو أن تستثمر اجتماعيا وفكريا. نحن كل يوم في الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني يا رب لا تسلك بنا سبيل من غضبت عليهم. هلأ في بعض التفاسير المغضوب عليهم هم اليهود، هذا ليس تفسير، هذا تطبيق الآية على مصداق واضح، لكن لا يعني الانحصار. يجب أن نأخذ الآية بإطلاقها: أن كل من غضبت عليه، كل من استحق الغضب، يا رب نجنا من سبيلهم وأبعدنا عن مسالكهم. طيب، إذا نحن أمام صراطين: صراط من أنعم الله عليهم، وصراط من غضب الله عليهم وضل. عرفنا القرآن من هم الذين أنعم الله عليهم: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن من هم الذين غضب الله عليهم؟ في الإسلام أحد وسائل، بل أهم وسائل معرفة من غضب الله عليهم، هم من غضبت عليهم الزهراء وماتت وهي غاضبة عليهم. فنحن كل يوم نطلب من الله أن يبعدنا عن أولئك الذين غضبت عليهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مقام عظيم، مقام جليل، مقام رفيع. أنا أتعامل مع الله بمنطق الرضا، وأخاف أن يغضب ربنا علينا. نأتي لنعرف أن غضب الزهراء ورضا الزهراء هو ميزان غضب الله ورضا الله عز وجل. هذا مقام عالي جدا. لذلك بعض الأئمة عليهم السلام لما يسأل أحد أصحابه عن سر إبطائه عن مجلسه، ليش ما عم تجي لمجلسنا صار لك فترة، فقال ولدت زوجتي، فقال له وماذا أنجبت؟ قال أنجبت بنتا. قال وما أسميتها؟ قال أسميتها فاطمة. فبكى الإمام، بكى حتى خضب كريمته، ثم قال له إذن فلا تلطم خدها ولا تقبح لها وجهها، حتى اسم فاطمة يحمل قداسة ولو حملته أي أنثى لأجل الاسم، لأن هناك غضب امتد الغضب الإلهي ليس فقط على نسمة فاطمة بل حتى لمن لا يحترم اسم فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. وضمن هذه المقامات توجد مقامات أخرى للسيدة الزهراء. مقام الزهراء في الرواية أن الله بها أزهر المشارق والمغارب، في الرواية أن الله عندما خلق السماوات والأراضين خلقها مظلمة فاشتكت ملائكة الله إليه، فنطق الله بكلمة خلق كلمة فقال كوني فاطمة فأزهر بها المشارق والمغارب. ويسأل بعض الأئمة لما سميت الزهراء؟ قال لأنها كانت تزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. مش لأنها منطلع على السماء منشوف بعض الكواكب عم تتلألأ، الملائكة لما تنظر إلى الأرض ترى ماذا؟ نور فاطمة يتلألأ. مقام البتول وهي المنقطعة التي لا ترى حمرة ولا صفرة، وهذه قداسة وليست نقص، هذا قداسة إعجاز في حق السيدة الزهراء عليه السلام، لأنها مطهرة، لأن الله طهرها وعترتها من الرجس سواء المادي أو المعنى. هذه مقامات الزهراء. هذه الخصائص ينبغي أن نتكلم بها كثيرا بين الناس حتى لا تتهلهل حرمة أهل البيت في نفوس العوام، خصوصا مع هذه الهجمة العمياء الصماء التي تريد أن تذهب بقداسة مقدساتنا. هناك هجمة ومع الأسف تؤثر كثيرا على شبابنا على مثقفينا. نحن ينبغي أن نطرح هذه الفضائل، هذه المناقب، هذه الاستثنائية التي جعلها الله لهؤلاء، هذا الاصطفاء الذي وهبه الله تعالى لهؤلاء، حتى يعرف شبابنا صغارنا عوامنا نحن لا نتبع أشخاص يتلاعب بهم الشيطان، إنما نتبع أشخاص ينقلبون ويتقلبون في رحمة الله من نور إلى أنوار. هذه هي السيدة الزهراء من حيث الفضائل. وطبعا كل ما نقوله ويقوله الخلق من الأولين والآخرين من أهل السماوات والأراضين ما يقولونه في فاطمة لا يبلغ حقيقتها ولا سرها ولا مكنونها، لأن في بعض رواياتنا أنها سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. هذه بعض ما وصلنا، وإلا لها سر، لها سر عظيم لا يعلم به إلا الله والراسخون في العلم. لذلك كانت السيدة الزهراء موضع اعتناء وتقديس وتقدير من آدم إلى أن يظهر صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه الشريف، موضع تقديس، موضع تقدير. حتى مريم على قداستها كانت تشتهي أن تلتقي بالزهراء، تشتهي أن تكون في عصر الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. هذا من حيث الفضائل. وأما من حيث النتائج، اسمحوا لي أيها الأعزاء أن أنقل أربعة مواقف للزهراء، مواقف مهمة وعظيمة وجليلة وينبغي أن تذاع وتنشر في الأوساط حتى لا تقف الأمة على الفضائل وتنسى النتائج. الأمر الأول والموقف الأول للزهراء عليها السلام عبوديتها المنقطعة لله. نستطيع القول بأن الزهراء بلغت مقام العبد الحقيقي لله. أنت تعرف العبودية تحقيقها ليس بالأمر اليسير. العبودية التشريعية للعبودية التكوينية، العبودية التكوينية كلنا، كل الخلق هو عبد الله، لكن العبودية التشريعية يعني أنا أخضع. هذه تسمى مفهوم مشكك. بعضنا يحقق عشر عبودية وعنده 90% تمرد وتجاوز وتربب، هو رب بمقدار 90% وعبد بمقدار 10%. بعضنا ربع، بعضنا نصف، بعضنا ثلاثة أرباع، بعضنا ثلثان. لكن أن يصل الإنسان إلى مقام العبد الكامل لله، هذا قد نستطيع القول بأنه محصور في المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. العبد الحقيقي أن يعبد كل طاقاته الجوارحية والجوانحية لله، فلا يستعملها هو ولا يبسط إرادته عليها، بل يسمح لإرادة الله أن تنبسط عليها. مو بتصير إرادته تابعة لإرادة الله، يلغي إرادته. ما حد عنده مشيئة، ما حد عنده إرادة، حتى في الطعام، حتى في الشراب، حتى في المنام، حتى في المباحات ما حد عنده إرادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم له شراب، يقول ما هذا؟ فقالوا لبن مخلوط بعسل، شراب مرتب ترغبه النفس. فقال لا أشربه ولا أحرمه، شرابان يستغنى بأحدهما عن الآخر، لا أشربه ولا أحرمه ولكنني أتواضع لله. شوف درجة العبودية. هذا مظهر من مظاهر الالتذاذ بالمخلوق، والنبي يعيش مقام الالتذاذ بالخالق. النبي عندما يأكل لا يشعر بلذة الطعام إلا في ضمن شعوره بلذة خالق الطعام، جمالية الخالق، كمالية الخالق. الوصول إلى العبد الكامل هذا ليس بالأمر الميسور لأي أحد، فقط نستطيع القول أن المعصومين قدر متيقن وصلوا إلى مقام العبودية الحقيقية الحقة لله عز وجل. السيدة الزهراء نستطيع القول بالدرس القاطع أنها أكمل عباد الله تعالى من الإناث، وإذا استثنينا المعصومين من الرجال في مقام العبودية. كيف نعرف ذلك؟ هناك نقطة مهمة أيها الأحبة قدمها القرآن على نحو الإشارات، أن كل المسالك الإلهية مسالك نورانية، لكن هناك نورانية ضعيفة وهناك نورانية قوية، هناك نورانية متوسطة. تعرف يقولون علماء المنطق أن النور مفهوم مشكك له ماذا؟ درجة. مثل أي صفة من الصفات التي تعرض على الإنسان؟ العلم مفهوم مشكك، الجهل مفهوم مشكك، الجوع مفهوم مشكك، وهكذا. كل عباد لها انبعاث نوراني، لكن نحن لا نلحظه لأننا نعيش في عالم الظلمة، المادة عالم مظلم، لكن قد يعيشه من يخترق عالم المادة ويتجرد عنها وهو في الدنيا، أو كما يقول بعض العرفاء أن يعيش حياة البرزخ وهو في الدنيا تجرد عن المادة. هنا يستطيع أن يستطلع قوة النور التي تنبعث من روح العبادة التي يقوم بها، لكن إذا لم يتجرد لا يرى نورانية صلاته، لا يرى نورانية صومه، لا يرى نورانية صدقته، لا يرى نورانية درسه، لا يرى، لأنه يعيش بظلمة المادة. متى يستطيع أن يطلع على هذه النورانيات؟ يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله أكبر، نور يسعى، شوف أنه أي نور، هذا النور من جابه المؤمن؟ مؤمن، لأنه مؤمن بسبب الإيمان. ما قال يوم ترى الناس، قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى. إذن بسبب الإيمان، بسبب العبادة رأوا هذا النور. والرواية تبين أن بعض المؤمنين يرى النور على امتداد ألف ألف سنة، بعضهم يرى النور على امتداد عشرات آلاف السنين حسب قوة الإنتاج. انتبه يا أخي، الزهراء عندما تقف في محرابها يرى ملائكة السماء نورها. إذا رأى ملائكة السماء نورها يعني ماذا؟ يعني امتداد النور من صلاتها تام. إذا وصل إلى الملكوت يعني شو؟ تام. كانت هكذا يقول الإمام الصادق عليه السلام، إذا وقفت في محرابها أنارت لأهل السماء كما ينير الكوكب الدري لأهل النار. أما بالمطلق، عجيب الحسن البصري ماذا يقول. حسن البصري مو من جماعتنا، ولو كان محب لما أقام مذهب مقابل مذهب أهل البيت، مذهب معروف الحسن البصري له مذهب فقهي. ماذا يقول؟ قال كلمة نقلها عنه أحمد بن حنبل، قال ما كان في الأمة أعبد من فاطمة بنت محمد. ما قال كانت فاطمة أعبد أمة محمد، لا، ما كان في الأمة أعبد منها. الله أكبر، هذا مقام العبادة، مقام يقرم. أصلا كل انبعاثات الطاقة الموجودة في الإنسان لا تتحرر ولا تؤثر في عالم الوجود إلا إذا تقدم الإنسان في عبادته. يا أخي الطقوس العبادية طقوس مهمة، مستحبات، النوافل، صلاة الليل، ذكر الله على كل حال، أنت وماشي في الطريحان المسبح عم تذكر الله، قراءة القرآن، قراءة التعقيبات، أدعية الليل والنهار، دعاء كميل، دعاء الصباح، دعاء الندبة، زيارة عاشوراء، زيارة آل ياسين، زيارة أمين الله، زيارة الجامعة، هذا كله عش الانطلاق، قوة الانطلاق إلى الله عز وجل. ساز بفرق حاله فقط على الواجبات، النور الذي ينبثق منه، لأننا احنا الأداء تبعنا أداء ناقص، نحن نحقق الكم لكن لا نحقق الكيف عادة. إذا النبي يقول لأصحابه من صلى ركعتين تامتين ضمنت له الجنة. ركعتين، إذا يعلم أن الإنسان لا يقوى على التمام، لكن لا يقصد التمام الفقهي، يقصد التمام من كل الحيثيات، الروحي، القلبي، الفكري، العملي. الصلاة لها أثر عملي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك أحد الأسئلة في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق يسأل الإمام الرضا عليه السلام لما الله جعل النوافل؟ قال حتى يتدارك فيها نواقص الفرائض. صحيح لقد لا نستطيع ولا نقوى أن نصلي 8 ركعات للظهر، 8 ركعات يا أخي مو مشكلة، ركعتين بس ادفع صلاتك الواجبة مع شيء يرمم نقصها ويرقع خرقها حتى تقبل وتؤثر. لأن احنا أيها الأحبة لا نسعى وراء إسقاط التكليف فقط، نسعى وراء الأثر، والأثر ليس الأخروي فقط، الأثر الدنيوي. فالزهراء عليها السلام أحيت قلبها بذكر الله. الزهراء عليها السلام كانت تنتج عبادات نورانية تصل إلى عالم الملكوت وهي في عالم الدنيا. تصور عند وفاتها أكثر شيء تحبه الأم عندما تعلم أنها على فراش الموت أن تعانق أطفالها. شوف خذ أم عن المستشفى بدها تسوي عملية خطيرة، شفت لك خليني شوف أولادي، آخر عهدي من الدنيا ماذا؟ أولادي. صحيح أو لا؟ السيدة الزهراء تخرج أولادها من الدار لا لقلة محبة بل لشدة محبة الله، تريد أن تنفرد بالعبودية، تقول لي فضة أنا داخل إلى حجرتي أتلو القرآن، فبعد ساعة نادني فإن أجبتك وإلا فاعلم أنني قد التحقت بأبي رسول الله. عجيب، تخرج أولادها من الدار. لا يقول أحد أنها قاسية القلب أبدا، ولكن قلبها متنقع بحب الله تعالى، ولما يعشق العبد معبوده يسلو عن كل شيء من حوله. هذه ضجة في العبودية لله، درس تعطينا إياه الزهراء صلوات الله وسلامه. هذا موقف، هذا إنتاج. موقف آخر، حب العلم. كانت الزهراء عاشقة للعلم. كلكم تعلمون أيها الإخوة أيها الأحبة، كلكم قرأتم أن السيدة الزهراء عليها السلام بكت على أبيها ليل نهار حتى ضج أهل المدينة من بكائها، وجاءوا إلى أمير المؤمنين وقالوا له إما أن تبكي نهارا وتسكت ليلا، أو أن تبكي ليلا وتسكت نهارا، حتى اضطر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يبني لها بيت الأحزان في البقيع، فكانت تخرج في أول الصباح إلى البقيع برفقة الحسن والحسين، تبقى هناك باكية على أبيها حتى المساء ثم تعود. هذه الرواية موجودة ومحققة. ما فتأت عن البكاء لحظة إلا بعد أن أرسل الله إليها ملكا يحدثها، قالت لأمير المؤمنين ذات يوم إنه يأتيني ملك يحدثني، فقال لها عندما يأتيك أخبريني، فكانت تخبره يجلس علي ويكتب عيني، حتى علي لا يسمعه، فقط من تسمع. فلما يسأل الإمام الصادق عن ذلك يقول إن الله أراد أن يؤنس حزنها على أبيها، فأرسل إليها ملكا يحدثها بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قديش عاشق العلم بحيث استطاع العلم أن يؤنس وحدتها ووحشتها وحزنها على أبيها. هي كانت متعلقة تعلق كبير بأبيها، العلم استطاع أن يخرجها من هذه الوحشة. وكتب كتاب شو؟ الجامع، أو عفوا مصحف فاطمة. هو شو مصحف فاطمة؟ هذا يتفاخر الإمام الصادق يقول وعندنا مصحف أمنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، عندنا موجود، والآن موجود عند صاحب العصر والزمان. هذا حبها للعلم، عشقها للعلم. الموقف الثالث لفاطمة اهتمامها بالمجتمع. لم تكن السيدة الزهراء مالكة من حطام الدنيا شيء أبدا، كانت تطحن حتى مجلت يداها، يعني خشنت من الطحن، لا عند خادمة ولا عند خادم ولا عند شو. ما عندها شيء، ما كانت تملك شيء، كان عندها في بيت أبيها ثوب واحد يا أيها الأعزة، ثوب واحد. نساء النبي حتى تفرح الزهراء بزواجها اشتروا من بقية سيف الدرع علي بن أبي طالب ثوبا لزفافها لتزف إلى علي بن أبي طالب. فعلا اشتروا لها الثوب، خاطوه، زفوها إلى بيته، وإذا بفقيرة تطرق الباب، يا بنت محمد فقيرة على بابك. قالت لها والله ما عندي شيء، بيت جديد لسه جاي عليه، ما عندي شيء. خلعت ثوبها وعادت إلى ثوبها الذي كانت ترتديه في بيت أبيها، وقالت خذيه وبيعيه واشتري لك فيه الطعام. فالاهتمام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقير يأتي إلى رسول الله يقول له يا رسول الله ما عندي ما أكل ما أشرب لي ولعيالي، يقول له النبي لا ما عندي شيء، مو دائما عند النبي موجود شيء، ما عندي شيء. النبي بعض الأحيان كان يضطرد ليتقوى. فذهب ثم عاد فرح، قال له يا هذا أراك فرحا؟ قال نعم، ذهبت إلى دار فاطمة فأعطتني عقد كان حصة أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الحروب، عقد عادي يعني تبيعه بدراهم. هذا هذا المستوى الذي كان عندها من الاهتمام. الموقف الرابع، الموقف الجهادي للسيدة الزهراء، الموقف السياسي للسيدة الزهراء. السيدة الزهراء صديقة من الدرجة الرفيعة، صديقة من الدرجة الرفيعة، صديقة نبوية وصديقة إمامية. صديقة نبوية أول من صدقت أباها ودافعت عنه وحامت عليه وهي صغيرة، ما بلغت من العمر 6 سنوات، كان رسول الله يدخل مدمي، تعرف يضربونه لعنهم الله بالحجارة والأشواك والنيران حتى يدخل بيته، فتأتي الزهراء تمسح الدم وتصبره وتخفف عنه. قرأت في كتاب تاريخ الطبري أي رواية عجيبة أن الزهراء عليها السلام ذات يوم نظرت وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في بداية البعثة، يصلي عند الكعبة، فجاء أبو جهل ومعه بعض مخارج الجذور يعني الأمعاء، فرماه على النبي وهو ساجد، فتقدمت السيدة الزهراء وأزاحت هذا كله عن النبي ووقفت في وجه أبي جهل تهدده دفاعا عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نساء المدينة أعرضن عن بيت النبي. تعرفون أن خديجة لما كانت الزهراء في بطنها أعرض نساء مكة عن المجيء إلى خديجة، حتى نساء الهاشميات أعرضت نساء الهاشميات عن المجيء إلى بيت النبي تقية، وأعرض الباقين حقدا حقدا. فأرجع الله فاطمة تتكلم وهي في بطن أمها مع خديجة حتى تؤنسها وتسلي. هذه الرواية موجودة حتى في كتب أبناء العامة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها ذات يوم فسمعها تتكلم، قال لها يا خديجة مع من تتكلمين؟ قالت له إن الطفل الذي في بطني يؤانسني يحدثني. فإذا عيسى نطق بعد ولادته فاطمة نطقت وهي في بطن أمها. هؤلاء أيضا بقوا معرضين بعد وفاة خديجة، وأيضا عندما كانت الزهراء في بيت أبيها، ومع ذلك كانت تتصدى لكل شيء وتتحمل مسؤولية المنزل، مسؤولية كل شيء. عندما حوصر النبي في حجر أبي طالب كانت الزهراء معهم، كانت تأتي بالقوت وتساهم لتقديم هذا وذاك وتعالج، فهي الصديقة النبوية. وبعد النبي صلى الله عليه وآله كانت الزهراء الصديقة الأولى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خرجت وخطبت تلك الخطبة العصماء الجليلة المقدسة للدفاع عن أمير المؤمنين، ووالله الذي لا إله إلا هو لو أن أي مسلم قرأ هذه الخطبة لعرف الحق حقا والباطل باطلا. ولا يستطيع أحد أن يقول أن هذه الخطبة ليست للزهراء، رغم ما يفعل البعض ويقول أنها من خطب ابن الشعثاء أو من خطب فلان أو فلان، لا يستطيعون إنكارها، لأن أول ما قالت اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. وكانت هذه الخطبة ضمن عناية أهل البيت يتوارثونها. كان يقول الإمام الصادق عليه السلام إننا نحفظ بناتنا الصغار خطبة أمنا فاطمة. هذا ليش عم يحفظوها؟ لأن هناك هجمة لأجل قتل هذه الخطبة واجتثال هذه الخطبة، لأنها مؤلمة قاسية شديدة. السيدة الزهراء عليها السلام خرجت مع أمير المؤمنين تدور على بيوت الأنصار بيتا بيتا، تدعوهم إلى البيعة وتذكرهم بوصية رسول الله بحق علي بن أبي طالب. وكان هذا الموقف مما أثار غضب معاوية وأخذ يذم أمير المؤمنين بذلك. كنت تحمل بنت رسول الله، أو بعض الأحيان يقول له حرمك، على بغل وتأخذ بيدك الحسن والحسين وتدور على بيوت الأنصار تطلب منهم البيعة. فيقول له الأمير المؤمنين لعمري إنك أردت أن تذم فماذا؟ فمدح. تخرج الزهراء تدعوهم، لذلك نسميها الصديقة الكبرى. الكبرى بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها صديقة نبوية وصديقة إمامية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أعتذر، راح الدرس ولكن كان لابد منه. حق الزهراء علينا كثير وجليل، وذكر فاطمة ينعش قلوب أهل البيت، ذكر فاطمة ينعش قلب صاحب العصر والزمان، ذكر فاطمة يوجب أن تنكشف الحجب السماوية والحجب الأرضية. اللهم إنا نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، أن تجعلنا من أوليائها ومن أعداء أعدائها. اللهم ثبتنا على ولايتها وولاية زوجها وولاية أبنائها ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعتك، اللهم ارزقنا شفاعتها، اللهم لا تحرمنا شفاعتها، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سماحة السيد بعث لنا آية كمان عن الغضب كتير مهمة. والذين يحاجون في الله من بعد ما